إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة بعنوان قصصهم في الدعوة إلى الله، وأحب في البداية أن أنبه إلى أن مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل مفهوم شامل، فطلب العلم وتعلمه وتعليمه دعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، ونصح المسلمين دعوة إلى الله، ودعوة الناس إلى الدخول في الإسلام باب عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، كما أن الجهاد في سبيل الله هو مفتاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل قول أو فعل يتعدى نفعه هو دعوة إلى الله، حتى هذه الوسائل الإعلامية المستجدة إذا ما حملت الخير والتوجيه فهي أيضا مشاركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذا الدين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فمفهوم الدعوة مفهوم عام، وليس كما قد يظن البعض أن الدعوة مقصورة في أن تدعو أحدا إلى الله، إما إلى الإسلام وإما إلى الاستقامة، وأن هذا هو الدعوة. نقول هذا هو الدعوة، وهو أجلى وأعظم مجالات الدعوة، لكن مفهوم الدعوة شامل لجوانب أخرى. فقد يدعو العبد إلى الله عز وجل وهو في بيته، لكن عن طريق مجالات يخدم بها وينشر بها دين الله عز وجل. قد يدعو إلى الله عز وجل عن طريق الكتاب وتأليف الكتب أو الرسائل، قد يدعو إلى الله عز وجل عن طريق السفر والرحلة ولقاء الناس وتوجيههم، قد يدعو إلى الله عز وجل بماله فينفق شيئا من ماله قل أو كثر في خدمة الدعوة إلى الله، فيكون ممن شارك في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل على عباد الله المؤمنين، أن مجالات الخير لا يختص بها فئة ممن يسمون أحيانا بالمشايخ أو الدعاة، وإنما فضل الله عز وجل واسع، فيمكن أن يشارك الرجل والمرأة والصغير والكبير والعامي والمتعلم، ومجالات العمل لدين الله متنوعة. ثانيا، في المقدمة، قصص الأنبياء كلها قصص في الدعوة إلى الله. كل قصص الأنبياء التي جاءت في كتاب الله، وأيضا جاء بعضها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها العلماء كابن كثير في البداية والنهاية أو الطبري في تاريخه أو غيرهم، كلها داخلة في الدعوة إلى الله عز وجل. فالأنبياء هم دعاة إلى الله، بل هم القدوة والأسوة في الدعوة إلى الله عز وجل. فكل قصة نبي لو أخذناها لوحدها لكانت من قصص الدعوة إلى الله. كما أن القرآن العظيم فيه بيان لقصص هؤلاء، فالحافظ للقرآن أو التالي للقرآن أو المتدبر للقرآن سيجد فيه الخبر اليقين بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بل ولغيرهم. ثالثا، حياة الصحابة وقصصهم وفتوحاتهم كلها قصص في الدعوة إلى الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حملوا هذا المشعل وهذا المنهاج من نبيهم وخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم بادروا متنقلين على شغف من العيش وقلة من الزاد والمركوب إلى مشارق الأرض ومغاربها يدعون إلى الله عز وجل وينشرون دين الإسلام، وعلى رأس ذلك الفتوحات الإسلامية. فالفتوحات الإسلامية كلها كانت مفتاحا للدعوة إلى الله، نقلت أقطارا وشعوبا وأمما من الجاهلية إلى الإسلام. بأي شيء؟ بذلك الفتح المبين لأولئك الكرام من الصحابة ومن معهم، فإن هؤلاء نشروا دين الله ونقلوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما نقلوهم من جور الأديان ونظم الجاهلية إلى عدل الإسلام، كما نقلوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ففتوحاتهم وجهادهم وقصصهم كلها دعوة إلى الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف شيئا من قصصهم فاقرأ قصة أي صحابي، ستجدها مليئة بالقصص والعبر والعظات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويمتد تاريخ الدعوة إلى الله منذ عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى تابعيهم إلى القرون الثلاثة إلى ما بعدها من القرون إلى يومنا هذا. تاريخ الإسلام تاريخ مليء بالدعاة إلى الله وبقصصه. ومن ثم فإننا سنجد في تاريخ الدعاة إلى الله تلك القصص والجهود في نشر الإسلام في أفريقيا التي تكثر فيها الوثنيات، وكيف تدخل أحيانا بلاد بأكملها أو قبائل في دين الله عز وجل بدعوة داعية إلى الله أو مجموعة قليلة من الدعاة. كما أن الإسلام انتشر في المشرق وفي أندونيسيا بدعاة إلى الله عز وجل، قد يكون الدافع لبعضهم تجارة، لكن لأنهم يحملون مشعل الإسلام كانوا بأخلاقهم ومعاملاتهم خير رسل ودعاة إلى تلك البلاد فدخلت في الدين الإسلامي. كما أن الدعوة إلى الله انتشرت في أوروبا غربها وشرقها بالدعاة إلى الله عز وجل، بل وصلت الدعوة إلى الله وصلت إلى أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وإلى قارات نائية من هنا ومن هناك، وكل ذلك بجهود الدعاة إلى الله عز وجل. ولو أردنا أن نأخذ نماذج لأخذنا مثل عبد الرحمن السميط، وفقه الله وسدده وشفاه وعافاه، ذلك الرجل الذي كان في أمة فكانت له جهود عظيمة تستحق أن تكتب في مجلد في نشره دين الله عز وجل في أفريقيا، وله فيها أحوال وقصص وحكايات. ونحن في هذه الليلة لا نستطيع أن نلم ولا بجزء يسير من قصصهم في الدعوة إلى الله، فدعونا نعطيكم نماذج. النموذج الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأختار صحابيا، هو الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي القرشي. كانت بنو مخزوم من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لما صدع بالتوحيد وحيا من عند رب العالمين، وكان في بني مخزوم أشد الناس عداوة. ومن الذي لا يعرف أبا جهل أو الوليد بن المغيرة المخزوم؟ فإن هذين كانا من أشد الناس عداوة. فأخرج الله عز وجل من بني مخزوم مجموعة دخلوا في الإسلام، وكان على رأس هؤلاء الفتى الشاب الأرقم ابن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام مبكرا. روى الحاكم عنه أنه كان سابع سبعة دخلوا في الإسلام. أسلم هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح وقدامة وعثمان بن مضعون، ونحن نعلم أن أبا عبيدة ومن معه كانوا من أوائل الداخلين في الإسلام بعد إسلام أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنه وخديجة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الشاب كان له دور في الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه فريد من نوعه، دور لو فتشت عنه لقلت هل يكون مثل هذا بابا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لأن الظاهر أن الداعية إلى الله هو الذي يدعو الناس والآخرين، فيدعو هذا وهذا ويسلمون ويدخلون في الإسلام. لكن الأرقم لما اشتد أذى المشركين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في السنة الرابعة من الهجرة، وذلك لما جهر بعداوة أصنام قريش أصنام المشركين، لما جاهر بالبراءة منها بدأوا يعادونه، فاشتد أذى المشركين وكثر تعذيبهم وإيذاؤهم للمسلمين المستضعفين. ففي أواخر السنة الرابعة ويقال في السنة الخامسة اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتكون مكانا للدعوة، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن أسلم من أصحابه. أين هذه الدار؟ دار هذا الشاب أين هي؟ قالوا كانت فوق الصفا، كانت هذه الدار على الصفا تطل على الحرم، وكان الصحابة في هذه الدار يعرفون ما الذي يجري في ساحات الحرم وعند الكعبة، ماذا يفعل المشركون، ماذا يقولون. فكانوا في هذه الدار وكانت تكشف تحركات المشركين. ماذا كان يجري في هذه الدار؟ نقول دار اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا للتعلم والتعليم والدعوة إلى الله، أكرم بها من دار فيها رسول الله وفيها الخلص من أصحابه، ينزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربيهم. فكانت هذه الدار دار العبادة، لأنهم كانوا بعد أذى المشركين يسرون بعبادته، ودار العلم والتعليم، وكانت دار إقراء القرآن الكريم وحفظه، وكانت دار التربية والأخوة بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وفي هذه الدار دخلها وأسلم فيها اثنان من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هم يا شباب؟ من هم؟ عمر بن الخطاب. نعم، دخل في الإسلام لأنه دخل على الصحابة في دار الأرقم، ولما خاف الصحابة أن عمر عنده شيء يريد أذى المسلمين أتى إليه الظلم وأمسك به، فقال: يا رسول الله، جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يتمالك الصحابة أنفسهم، أنكبروا في الدار حتى سمع تكبيرهم عند الكعبة. والثاني من هو؟ الأسد الذي دخل في الإسلام في دار الأرقم. من هو؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقصته في إسلامه عجيبة، لكن لا ندخل فيها، وإنما نتحدث الآن عن أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار ودخل في الإسلام. الأرقم كانت داره موطن الدعوة والمدرسة الأولى، واستمر في الجهاد في سبيل الله زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم زمن الخلفاء الراشدين، حتى كان زمن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فتوفي هناك سنة 53 للهجرة النبوية، وكان عمره عند الوفاة 83 سنة، وأوصى عند موته أن يصلي عليه رفيقه من السابقين إلى الإسلام سعد بن أبي وقاص فرضي الله عنهم أجمعين. القصة الثالثة، نرحل سريعا عبر القرون لأن القصص في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع قصص عجيبة، ولو أردنا أن نتتبع تاريخ هذه الأمة لوجدناه هو تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل. أمة حية، أمة حية في الدعوة إلى الله في داخل البلدان الإسلامية وفي خارجها. في القرن السابع هجم التتار ليدمروا بلاد المسلمين حتى أسقطوا بغداد، وكانوا مشركين، فلم يلبثوا سنوات قليلة إلا وإذا بهم قد انغمسوا في الأمة الإسلامية ودخل أكثرهم في الإسلام. هذه الأمة، هذه هي الأمة، أمة معتزة بدينها، أمة فيها علماؤها، فيها رجالها، هذه الأمة. يستمر التاريخ إلى أن نصل إلى العصور المتأخرة، لنقف مع، والآن الرحلة تمتد طويلا آلاف الكيلومترات إلى الهند لنقف مع داعية إلى الله واجه التنصير في بلاد الهند، اسمه رحمة الله ابن خليل الرحمن الكيرناوي الكيرناوي العثماني الهندي، ويقال إن أصوله قرشية. رحمة الله الهندي هكذا عرف، كانت له جهود في مقاومة المنصرين والتنصير في الهند في زمنه، وقد استعمر الإنجليز الهند فإن هؤلاء فتحوا أبواب التنصير وكانت الهند إسلامية، كانت الهندوس قلة الغالبية إسلامية لأن كانت هي وباكستان دولة واحدة، باكستان وبنغلاديش والهند كانت دولة واحدة أغلبية إسلامية، لكن الاستعمار الإنجليزي استعمر الهند، فبدأ كما هي حال الاستعمار مع استعباد البلاد الإسلامية ونهب خيراتها، بدأ بالتنصير فحول بعض المساجد إلى كنائس وبنى 1000 مدرسة تبشيرية كنسية يدرس فيها 65,000 طالب، ويتبع الكنائس معاهد متخصصة وكليات في هوجلي وكلكتة ولاهور وغازيور وكليكرا. وللأسف كان الاستعمار يمول هذه المدارس التي تدعو إلى التنصير بأموال الوقف الإسلامي لأنه هو المستعمر، وكان فيه منصرون، كان فيه منصر اسمه هنري مارتين، هذا وضع أساس للتنصير بترجمة الإنجيل إلى الفارسية وإلى الأردية، لأنه في بلاد الهند أشهر اللغات إيش؟ الفارسية والأردية. ثم بعد ذلك جاء مستشرق أمريكي كاثوليكي اسمه الدكتور فيندر، هذا القس تحول إلى البروتستانتية وأرسلته كنيسة إنجلترا رئيسا للمنصرين في الهند، يعني أمريكي وترسله كنيسة بريطانية، وكان كاثوليكي وتحول إلى بروتستانتي كلهم نصارى، وتزعم فيندر هذا الحملة التنصيرية داخل الهند بإلقاء الخطب والمواعظ في الاجتماعات العامة والمآتم والأفراح الإسلامية والهندوسية، وتهجم على كل العقائد غير النصرانية، طعن في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وتحدى علماء المسلمين، وكان يوجه المنصرين إلى مختلف المديريات الهندية ويدربهم ويعلمهم كيف يلقون الخطب، وألف عدة كتب للدعوة إلى النصرانية، أهمها كتاب اسمه ميزان الحق، يقال عنه إنه أخطر كتب المنصرين على الإطلاق، وصار كما يقول إبراهيم خليل أحمد القسيس المصري الذي أسلم في كتاب الاستشراق والتبشير، ذكر 4 كتب هي من أخطر كتب المنصرين، أولها كتاب فندر هذا ميزان الحق، وطبع بالإنجليزية والفارسية والأردية وترجم، وترجم إلى التركية وإلى العربية. وكان يقوم على شبهات يزعزع بها عقيدة المسلمين. فكان هناك واحد هندوسي اسمه رام شندر، هندوسي كان صديق لفندر وصديق لرحمة الله الهندي. شوف كيف تجري الأمور، هذا هندوسي وصديق لمين؟ لهذا المنصر وصديق لرحمة الله الهندي. فطلب من رحمة الله الهندي وهو من الأساتذة الكبار هناك أن يرد على النصارى وأن يزور فندر لعله يهتدي ويدخل في الإسلام، لكن أنى ذلك وهو قائد المنصرين هناك، فماذا صنع؟ تأمل رحمة الله الهندي لما رأى استفحال أمر هذا القسيس وجراءته وتحديه ونشره لمذهبه النصراني في بلاد المسلمين، رأى رحمة الله الهندي أن يناظره في مجمع حافل يحضره المسلمون والمواطنون والحكام الأوروبيون والنصارى والمنصر. وكان فندر مغرورا بكتابه ميزان الحق وبنجاحه، وظن أنه سينتصر على رحمة الله الهندي. فمن ثم عقدت هذه المناظرة وبدأت المراسلات قبيل المناظرة. قبل بدأت المراسلات في يعني عام ما عندي إلا الميلادي للأسف 1854 ميلادي، يعني 1270 هجري، 1270 هجري، انتبهوا لي التاريخ. كانت في أوائل هذا العام أو قبيله، وكان رحمة الله الهندي يود من فندر أن يقبل المناظرة لأنه كان يخاف ألا يقبل المناظرة. وبعد المراسلات تم الاتفاق على عقد مناظرة بينهما. هذه المناظرة موضوعها حول الأناجيل، هل هي موثقة؟ هل هي صحيحة أم دخلها التحريف؟ هل هي صحيحة وثابتة مثل ما عندنا القرآن الكريم أم أنه دخلها التغيير والتبديل؟ وفعلا تم الاتفاق على أن تكون المناظرة في مسألة النسخ، هل الإسلام والقرآن ناسخ ولا لا، والتحريف وألوهية المسيح والتثليث وإعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. خمس موضوعات: النسخ، التحريف، ألوهية المسيح والتثليث، إعجاز القرآن، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تكون المناظرة يوم الاثنين والثلاثاء 11 و 12 رجب سنة 1270 هجرية الموافق 11 نيسان سنة 1854 ميلادية، وأنه يكون بداية المناظرة حول النسخ والتحريف. وجعلت المناظرة في خان عبد المسيح مكان، وفعلا الوزير محمد وزير خان وكان طبيبا درس في لندن حضر وأتقن اللغتين الإنجليزية واليونانية وكان مساعدا لرحمة الله الهندي يترجم له. وفي قسيس اسمه فيزنج كان مساعدا لفندر أيضا يعينه على ذلك. وتم انعقاد مجلس المناظرة في الساعة 6:30 صباحا ببلدة أكبر آباد، وتوافد الناس لحضور المناظرة من المسلمين والمسيحيين والوثنيين، وحضر أمراء المسلمين وأمراء الهندوس وحكام الإنجليز وأعيان البلدة وكبار الموظفين والوجهاء والعسكريين والقضاة والعلماء المسلمون والقساوسة والمراسلون للصحف، وزاد عدد الحضور عن 500 نفس. وكانت المناظرة، وفعلا كانت مناظرة عظيمة، ألف على إثرها كتابه المعروف المشهور المطبوع في مجلدين وأحيانا في أربعة مجلدات، كتابه إظهار الحق، نقض فيه شبهات هذا النصراني وشبهات النصارى حتى كشفه وعراه وبين فساد دعواه، فأظهر للناس حقيقة هذا القسيس وأنها مليئة بالتبجح والتحدي، وأظهر تناقضاته في كتبه، وأنه يكتب بغير علم، وهكذا صار ينقض مقالاته واحدة واحدة حتى اعترف القسيس فندر علنا وصاحبه اللي كان معه اعترف علنا بوقوع النسخ والتحريف في كتب العهدين في 7 مواضع أصلية، واعترف بوجود 40,000 موضع يقولون عنها إنها من سهو الكاتب واختلاف العبارة إلى آخره، يعني اعترف بأن هذا الإنجيل أو هذه الأناجيل مليئة بالتحريف والتغيير والتبديل، اعترف بذلك علنا، وظهرت المسألة وانتصر وغلب رحمة الله الهندي رحمه الله هذا القسيس في مسألتين، النسخ والتحريف، إلى الآن ما كملت المناظرة. فماذا صنع لما افتضح هذا القسيس فندر؟ قال إذا دخلنا في مسائل الألوهية والتثليث وغير ذلك رأى أنه سيتعرى وينكشف أكثر وأكثر، وأن هذا سيكون مفتاح للدعوة إلى توحيد الله عز وجل وبطلان عقيدة ألوهية المسيح، فقطع المناظرة وأبى أن يكملها، وهزم فندر، وجرى العار الكبير والخزي على الكنيسة، وافتضحوا فضيحة عرفت في بلاد الهند في أصقاعها هنا وهناك، ونصره الله عز وجل. لاحظوا معي ماذا صنع هذا القسيس، لم يستطع البقاء في الهند وهو رئيس المنصرين، وإنما سافر إلى أوروبا، ذهب إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا، ثم اختارته الكنيسة منصرا أين؟ في مقر الخلافة العثمانية في القسطنطينية، فسافر إليها. شوف الخبيث، الهند افتضح فيها، وين راح؟ راح إلى تركيا، وتعرفون في ذلك الوقت كانت المسافات بعيدة وليس هناك وسائل للاتصال ولا لغيره إلا على قلة وندرة، فذهب إلى تركيا واتصل بالسلطان عبد العزيز خان والتقى به، والقناص الأكيد هيأوا له أن هذا قسيس وهذا عالم كبير، التقى بالسلطان المسلم، فماذا صنع؟ زور أخبار المناظرة وزعم أنه جرت المناظرة وأنه هو الذي غلب وأن النصر كان له على رحمة الله الهندي، ثم دعا الخبيث مسلمي تركيا إلى الاقتداء بمسلمي الهند حيث زعم أنهم تحولوا إلى النصرانية وأن المساجد في الهند كلها أصبحت كنائس، وأخذ يتجول في تركيا يشيع أخبار هذه المناظرة بطريقته الخاصة معتمدا على الكذب وتزوير الحقائق لرفع مكانته وستر فضائحه. شوف كيف يزور ويكذب ويريد أن يلعب ويضحك على أمة بكاملها كانت تقود العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. تقول الرواية التي قصت الخبر إن السلطان عبد العزيز أصيب بغم شديد لسماعه أخبار فندق، وخشي أن تؤثر هذه في أبناء المسلمين، وعلم من الحجاج الأتراك الذين جاءوا من الحج أن الشيخ رحمة الله الهندي موجود في مكة. ليه؟ لأن الإنجليز بعد المناظرة صادروا أمواله وجعلوا مكافأة 1000 روبية لمن يدلهم على الشيخ رحمة الله، وحضروا بيضة منعوا وحضروا بيع كتبه وطبعها، فاضطر للهجرة متخفيا حتى وصل إلى مكة سنة 1862 أي بعد 4 سنوات، يعني 1274 هجرية تقريبا، فهو الآن في مكة. والسلطان في القسطنطينية سمع أن رحمة الله في مكة، فأرسل السلطان إلى الشريف عبد الله بن عون شريف مكة أن يرسل إليه الشيخ رحمة الله إلى دار الخلافة ليناظر فندر في تركيا. يلحق القسيس الخبير أين؟ هناك في تركيا. وماذا صنع السلطان؟ لم يكتفي بهذا، بل أوعز بترحيل المنصرين من تركيا وحضر نشاطهم ومصادرة كتبهم ومنع انتشارها. هذا هو واجب، واجب الإمام الحفاظ على الضرورات الخمس على رأسها الدين، فلا يجوز أن يسمح للملحدين والزنادقة والشيوعيين والمنصرين وغيرهم أن يعبثوا في بلاد المسلمين. وفعلا لما رجع استقبلهم السلطان عبد العزيز وكبار رجال الدولة وطلب منه أن يقص عليه خبر المناظرة، فقصها عليه، فاستبان للسلطان طول باع رحمة الله الهندي وتمكنه وكذب فندر الذي كذب عليه ودجله، وطلب منه أن يؤلف كتابا في اللغة العربية ليكون سدا منيعا لمواجهة المنصرين، فألف كتابه إظهار الحق الذي طبع والحمد لله وترجم إلى عدة لغات وهو الموجود اليوم بكثرة في المكتبات. ولما افتضح فندر وعلم أنه لا قدرة له في مناظرة رحمة الله مرة أخرى وقد جرى له ما جرى، ماذا صنع؟ هرب من تركيا ونصر الله رحمة الله بهندي. فرحمه الله رحمة واسعة. القصة الرابعة، ننتقل نقلة أخرى من الهند إلى العراق، وهناك عالم فاضل ربما الكثير منا لم يسمع به من قبل، عالم عراقي اسمه أمجد الزهاوي، يعرفه أهل العراق ويعرفه طلبة العلم في العالم الإسلامي. كان انتبهوا في عام 1379 هجري، 1379 هجري يعني قبل كم؟ 53 سنة، قبل 53 سنة، كان رئيس رابطة العلماء في بغداد، وكان رئيس المؤتمر الإسلامي في القدس، لأنه عقد قبل ذلك مؤتمر إسلامي في القدس. لاحظتم؟ وهذا المؤتمر طبعا قبل احتلال اليهود للقدس، عقد مؤتمر للحفاظ على القدس ولتحرير فلسطين، وحضره جمهرة من العلماء من العالم الإسلامي، واختاروا أمجد الزهاوي رئيس المؤتمر، وصار يتنقل في العالم الإسلامي داعية إلى الله في مجالات العلم، وعلى رأسها قضية فلسطين. وفي بعض رحلاته صاحبه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وسافر هو إياه إلى المشرق وإلى أندونيسيا، وقص علي الطنطاوي قصصا ظريفة طريفة جميلة جدا في مذكراته وفي كتاب له اسمه في أندونيسيا، واقرأوا يا شباب للشيخ علي الطنطاوي، فإنه أديب أريب صاحب غيرة على الدين والأخلاق. وحكى رحلته وقصصه مع أمجد الزهاوي في مذكرات علي الطنطاوي، ذكريات علي الطنطاوي هذه كبيرة، ومنها قصص، وله كتاب آخر اسمه في أندونيسيا، يعني قصة رحلته في أندونيسيا. وكان معه في أندونيسيا الشيخ أمجد الزهاوي، وحكى قصصه، لأن أمجد الزهاوي كان صلبا في الحق. يقول: نزلنا في الطائرة في مطار أندونيسيا العصر، بعد العصر، يقول: وكان ملك أندونيسيا والوزراء وغيرهم في ساحات المطار لاستقبالنا. يقول: ونحن في الطائرة قال لي: الصلاة العصر لم نصلي بعد. فيقول: قلت له: إذا نزلنا، يقول: نحن إذا نزلنا واستقبلناهم نذهب ونصلي. يقول: فنزلنا ونحن عند الطائرة ولم ينتظر أن ندخل إلى داخل صالة المطار، قلبه محترق يبغى يصلي، لأنه تعرفون أحيانا الإنسان ينشغل مع الاستقبالات ومع الذهاب ومع السفر ومع غيره. يقول: وإذا به يؤذن من تحت الطائرة ويقيم الصلاة ونصلي عند الطائرة صلاة العصر، فكان منظرا من أجمل المناظر. أمجد الزهاوي رحل ودعا إلى الله، وكان من ضمن مجالاته في الدعوة إلى الله الكتابة للملوك والزعماء العرب في ذلك الوقت، وكان ممن كتب إليهم الملك سعود والملك إدريس السنوسي ملك ليبيا، وأنا اخترت هنا رسالته إلى إدريس السنوسي نظرا للأحداث التي تجري هذه الأيام في ليبيا، لأن القذافي هو الذي ثار على ملك ليبيا السنوسي، وهو الذي يقتل الآن شعبه، وهو الذي يقدس الكتاب الأخضر ويقدمه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب خطاب لملك أندونيسيا في ذلك الوقت عام 1379 هجري. ماذا قال في الرسالة؟ شوف كيف خطاب العلماء. حضرة ملك ليبيا المعظم أسعده الله وأسعد به المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الحالة الراهنة توجب على كل مسلم ومسلمة التفكير والتعاون على مقاومة الإلحاد والإباحية والازدراء بالشرائع السماوية في جميع الأقطار، وهي سائرة على الخطط المرسومة من جماعات تعاونت على كيد الإسلام للتخلص منه، ومن كل قديم، وعلى نسبة خطورة الحالة تقع المسؤولية على عاتق كل مسلم ومسلمة على اختلاف درجاتهم فيها. يعني يقول ترى المسؤولية على الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأولا على الأمراء، لأن القيادة في أيديهم ويملكون من توجيه الأمة ما لا يملك غيرهم، والمؤاخذة على قدر المقدرة، المؤاخذة يعني والمسؤولية. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم أنه إن لم يستجب إلى الإيمان فإن عليه إثم الأريسيين. نستكمل رسالة أمجد الزهاوي الشيخ العراقي. من أين؟ من العراق. والرسالة إلى من؟ ها؟ إلى ملك ليبيا. أين؟ في المغرب. أمة واحدة كما هي الآن، أمة واحدة والحمد لله. يقول المسؤولية على الجميع، أولا على مين؟ على الأمراء، وثانيا العلماء، لأنهم المرشدون للأمة ومسموع الكلمة فيهم وبصلاحهم تصلح الأمة، وثالثا أورو الرأي والأشراف، فلهم من نفوذ الكلمة ما ليس لغيرهم، الرجالات، رجالات الرأي والقبائل والتجار، يعني كل من كان له مكان. ورابعا العامة، ولن يعفى المسؤولية أحد، ولن يعفى المسؤولية أحد من المكلفين. لهذا نرى أن نستنجد بكم لمكانتكم ومكانة أسلافكم من الدين، فقد جمعتم بين الحكم والعلم والإرشاد والتدابير العاجلة التي يجب المسارعة إليها. هي ما هي الأشياء التي يطلبها؟ واحد، إعلان إجراء الأحكام الشرعية في البلاد، فإن مركز الإسلام يتقوى بذلك، وبه يحصل الوئام بين الراعي والرعية، وخير ما تحكم به الأمة الأحكام التي تعتقد عدالتها، والشعب المسلم لا يرى العدالة إلا فيها، وهي التي لا يرى العدالة إلا فيها، على أن القوانين إنما تراد لنتائجها وهي الأمن وفصل الدعاوى بسرعة وبصورة يرتضيها الطرفان، وذلك ظاهر من تطبيق الأحكام الشرعية في البلاد السعودية. هنا يشير إلى إكرام الله عز وجل لهذه البلاد بتطبيق أحكام الشريعة، وهنا تكون المسؤولية، تكون المسؤولية أمام الله وأمام العالم أجمع أن لا نتخلى عن الشريعة الإسلامية، لا مجاملة لغرض صليبي ولا لرافضي حانك ولا لعلماني متزندق ولا لتغريبي إباحي مفسد. هذه بلاد الحرمين بلاد الإسلام. فالله الله يا هذه الأمة أن لا تتخلى عن شريعتها ودينها. أمجد الزهاوي ينصح ملك ليبيا يقول أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية. الوصية الثانية إشغال المناصب العالية والحساسة بالمعروفين بالديانة والتضحية في سبيل الإسلام ومن أولي القوة دون انتقائهم من خريجي الجامعات المشبعة أرواحهم بما لا يوافق نفوسنا، يعني يحذرهم من التغريبيين، يطلب منهم أن يكون أصحاب المناصب المعروفين بالديانة بالصدق بالتضحية. ثالثا من وصاياه لهذا الملك تقريب العلماء المشهورين بالصلاح والإكثار من الاستعانة بهم حتى يتمكنوا من توجيه الناس بالوعظ والإرشاد إلى واجباتهم الدينية التي منها حث الناس على إعداد القوة والالتفاف حول السلطان ومحافظته وتنفيذ أوامره المشروعة كما يأمر به الشرع الشريف إلى آخر الرسالة التي يقول فيها وفقكم الله لسعادة المسلمين وعمر قلبكم بالالتجاء إليه سبحانه والتوكل عليه وطرد عنكم الضعف واليأس مهما جابهتكم الخطوب العظام. فقد قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال عز من قائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمجد الزهاوي 11 شعبان 1379 هجرية 8 يناير 1960 ميلادية. هل هي جهد العلماء؟ هل هي جهود العلماء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكنت أود أن أرجع إلى مصر فأنتقل إلى كلمات النيرات للشيخ أحمد شاكر، كلمة حق قوية يتكلم فيها عن مصر وعما يكاد لها ويفضح فئات كثيرة من المفسدين ويدعو إلى الله وإلى العودة إلى دينه، يحذر الأمة من البعد عن تحكيم شريعة الله، يحذر الأمة من إفساد المرأة والتبرج والسفور، يحذر الأمة من مقالات العلمانيين والمفسدين. هي بين يدي لكن الوقت لا يسمح بذلك. وكذا بقية علماء مصر، وإنما اخترت هذين البلدين لما يجري في هذه الأيام من أحداث لنقول لإخواننا في كل مكان سائلين الله أن ينصر المستضعفين وأن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم وأن يأخذ الطغاة المستكبرين أخذ عزيز مقتدر. نصيحة لإخواننا في مصر في ليبيا في تونس أن تكون دعوتهم إلى وحدة أمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون دعوتهم ودعاؤهم إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لنا إلا بالإسلام. لا ضبط ولا وحدة ولا أمن ولا إيمان إلا بتوحيد الله الخالص والبعد عن جميع الشركيات وبتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. الشعوب كلها تنادي نريد الإسلام، فلماذا الرجالات لا يمتثلون ما تريده شعوبهم ويحكمون شريعة الله عز وجل؟ مفتاح الدعوة الآن لكل داعية ولكل طالب علم ولكل صاحب غيره أن يبصر إخوانه بحقيقتين كمريين، إحداهما توحيد الله الخالص والبعد عن عبادة غير الله من الأئمة أو الأولياء أو الأضرحة أو القبور أو الطواغيت، والثانية الدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة وتحكيم شريعة الله الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان والبعد عن الطواغيت، ونعني بها طواغيت القوانين الوضعية من غربية أو شرقية. يا أهلنا يا إخواننا في كل مكان، ندعوكم إلى تحقيق التوحيد والعودة إلى الكتاب والسنة، ندعوكم إلى أن تكون دساتيركم قائمة على تحكيم شريعة الله عز وجل، وإلا فلا قيمة للحياة بدون توحيد وبدون تحكيم شريعة الله. هل الحياة أن نأكل ونشرب؟ كلا، الله عز وجل يقول لنا جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن ننادي كما نادى العلماء وكما نادى المصلحون أن يكون تحرك الشعوب لأمر عظيم، ليكون الشعب كله من الدعاة إلى الله، ونحن نتكلم اليوم في قصصهم في الدعوة إلى الله. أنادي كل أخ في مصر أو في ليبيا أو تونس أو في سوريا أو في العراق أو في الخليج أو في كل مكان أن يكون داعية إلى الله عز وجل، ليشارك بما يستطيع ولو بكلمة في أن تعود الأمة إلى دينها وإلى تحكيم شريعتها. وهذا هو مفتاح الدعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الدعاة إلى الله الصادقين المخلصين، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.